مصلي فإنه يتركه. وكذا أخرجه ابن أبي شيبة برقم
20,904. قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد
عن طبعا هو في الكتاب الذي معنا قال عن عمر الشيباني، وهذا خطأ خطأ في النسخة،
لهذا مشكلة الكتب العلمية هذه،
لأن ما أحد خرج مخطوطة مصنف ابن أبي شيبة إلا هو، فتضطر هذا الذي نعلمه بعد بحث هم الذين أخرجوا هذا، أما قد حققه الأعظمي في مجلدين صغيرين، يعني ما خرج كل الآثار، وهذه آفة هذه الكتب، لهذا تكون على حذر جدا في مسألة الرواية، تبحث قدر المستطاع، وكلكم يعلم تخريج الآثار وتخريج الأحاديث ليس بالهين والله، تنظر في هذا وتنظر في ذاك وتنظر في التراجم وتجمع الكتب حتى تصل في النهاية إلى قولك ماذا؟ حسن صحيح ضعيف، انظر وتأخذ هذا جاهز. فرحم الله المحدثين على ما قاموا به من جهد، والله جهد ليس بالهين، أنه يحقق لك هذا الحديث ويخرج لك هذا الحديث وأنت تأخذ الحكم بسهولة، وما تعلم كم اجتهد هذا العالم حتى وصل إلى هذا الحكم. المهم نحن نصحح على ما ورد في مصنف عبد الرزاق عن أبي عمرو الشيباني. نعم، قلنا حدثنا إسماعيل، قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني إلى آخر الأثر، يعني نفس الأثر. وقلت وتابع وكيع ابن الجراح، هذا وكيع من؟ ابن الجراح، وهو ثقة حافظ عابد كما تعلمون. تابع من؟ تابع سفيان ابن عيينة، وأبو عمرو هو سعد ابن إياس، ما قال هنا في الأثر سمعت أبا عمرو، من هو؟ قلنا هو سعد بن أبي إياس ثقة مخضرم، ثقة مخضرم كما في التقريب رقم 40,200 وتعلم ما معنى مخضرم. وإسماعيل، طبعا نحن قدمنا هذا على هذا وكان الأولى أن نسرد بنفس الترتيب لكن ما يضر، وإسماعيل ابن أبي خالد ثقة ثبت كما في التقريب رقم 39,400، فالأثر صحيح، الأثر لا شك أنه صحيح، وضح لكم؟ لأن رجاله ثقات، ولا يكفي أن يكون الرجال ثقات، لابد من الاتصال، ولهذا يخطئ بعضهم إذا وجد بأن المحدث قال وهذا حديث إسناده رجاله ثقات، يقول ما شاء الله الحديث ثابت، فلان صحح الحديث، أبدا فلان ما صحح، فلان حكم على الرجال لكن ما حكم على عدم الانقطاع وعلى الاتصال، أليس كذلك؟ ولهذا أيضا هذا مما ينبغي أن ينتبه له طالب العلم في مسألة تحقيق وتخريج الأحاديث والأثار. قلت واعلم أنه قد ثبت عن ابن عمر قال لا بأس بالنوم، يعني في المسجد الحرام، وهذا الأثر صحيح. وعن عمرو بن دينار قال لم نزل ننام في المسجد في زمن ابن الزبير، إذن هذا يدل على أن هذا أيضا من فعل سلف الصحابة، والأثر صحيح، راجع ما صح من الآثار في المجلد الأول في 59,100، يعني حتى لا نتعبكم في مسألة ذكر الأسانيد والبحث، أدام الرجل قد حقق والأسانيد صحيحة. إذن الآثار فيها خلاف، أليس كذلك؟ منهم من أباح ومنهم من منع، لكن بهذا التفصيل كابن عباس وابن مسعود كما نقل عنه هنا بأنه منع مطلقا، لكن الآثار دلت على أنه منع إلا لمصلي أو يعني مستريح في ذلك المكان. نعم.
قال: وعن مالك التفصيل بين من لا مسكن فيكره وبين من لا مسكن فهو يباح.
عن الإمام مالك تفصيل. إذن الجمهور على الإباحة والجواز، طبعا الجمهور يدخل فيها من الصحابة إلى ما دون. وعن ابن عباس التفصيل الذي ورد، وابن مسعود الإطلاق كما نقل، والإمام مالك من كان له مسكن قريب فلا، وإن كان له مسكن بعيد فنعم. قال: فيباح. راجع الموسوعة الفقهية في المجلد 37، راجع الموسوعة الفقهية في المجلد 37 في 209. نعم.
قوله: وقال ابن قلابة عن أنس: هذا طرف من قصة العرانيين، وقد تقدم حديثه في الطهارة، وهذا اللفظ أورده في المحاربين موصولا من طريق وهيب عن أيوب عن ابن قلابة.
نعم، هذا سيأتي إن شاء الله، أورده في طريق المحاربين في ذلك المكان، وسنبين إن شاء الله في ذلك المكان المسألة بالتفصيل فيما يخص ذاك الموضع. نعم.
وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: وإن خرج من حديث طويلة في علامات النبوة.
أيضا هذا سيأتي في علامات النبوة. إذن تعليق المصنف الأول، وهو قال أبو قلابة عن أنس، هذا رواه من؟ المصنف، أعني به الإمام البخاري، ولهذا ليس كل تعليق عند البخاري رحمه الله صحيح، وليس كل تعليق ضعيف، وليس كل تعليق هو خارج الصحيح، بل منه ما هو داخل الصحيح، ومنه ما هو خارج الصحيح، ومنه ما هو صحيح، ومنه ما هو ضعيف. عرفتم؟ والحافظ والبخاري رحمه الله ينوع، وقد فصلت لكم هذه المسألة فيما مضى في التعليقات، تعليقات الإمام البخاري. نعم.
والصفة موضع مضلل في المسجد النبوي كانت تأوي إليه المساكين.
نعم، الصفة موضع مضلل في المسجد النبوي كانت تأوي إليه من؟ المساكين.
وقد سبق من الاستدلال بذلك سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن شيبة عنهما.
نعم، قال: وقد سبق البخاري يعني إلى هذا الاستدلال، وهو استدلال بحديث الصفة، قال سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار رواهما ابن أبي شيبة. قلت: أما عن ابن المسيب أخرجه ابن أبي شيبة في المجلد الأول في 28400 رقم 22 و904 آلاف. قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل ابن أمية عن المغيرة ابن حكيم عن سعيد ابن المسيب أنه سئل عن النوم في المسجد فقال، أنه سئل عن النوم في المسجد فقال: أين كان أهل الصفة يعني ينامون؟ أين كان أهل الصفة؟ واضح خبره ينامون، تقديره واضح. فيقول: أين كان أهل الصفة ينامون؟ إلا في المسجد. إذن هذا الذي يريد الحافظ بأنه سبق ابن المسيب البخاري، ورواه عبد الرزاق بمصنفه برقم 50600 عن الثوري عن إسماعيل ابن أمية قال: حدثنا المغيرة ابن حكيم، حدثنا المغيرة ابن حكيم الصنعاني قال: أرسلني أبي إلى سعيد بن المسيب يسأله عن النوم في المسجد، وهذا فيه التفات، يسأله واضح، أرسلني مفروض أسأله أنا، وهذا فيه التفات كما هو معلوم في اللغة. وهذا الأثر رجاله ثقات وهو صحيح، هذا الأثر رجاله
ثقات وهو صحيح، يعني هذا الأثر صحيح متصل إلى من؟ إلى ابن المسيب، فهو مقطوع، هو أثر مقطوع كما هو معلوم في المصطلح يسمى مقطوع. أما الصحابي فهو يسمى موقوف، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع، مرفوع ثم موقوف ثم مقطوع من دون الصحابي يعني من التابعي فما دون يسمى مقطوع. هذا الأثر الأول. أما أثر سليمان ابن يسار فقد رواه ابن أبي شيبة برقم 11904 آلاف. قال حدثنا صفوان ابن عيسى عن الحارث بن عبد الرحمن قال سألت سليمان ابن يسار عن النوم في المسجد، قال سألت سليمان ابن يسار، سألت سليمان ابن يسار عن النوم في المسجد فقال كيف تسألون عن هذا، كيف تسألون عن هذا وقد كان أهل الصفة ينامون فيه ويصلون فيه. إذن هذا ما أراده الحافظ بالاستدلال بقول سليمان، قلت وهذا أيضا الأثر رجاله ثقات وهو صحيح، وهو صحيح يعني ما يحتاجنا نكثر بالتراجم حتى لا نطيل عليكم، لأنه لو كان حديث يعني أو أثر أكثرنا فيه، ولكن هذا الأثر صحيح. إذن هذا ما يشير إليه ابن حجر رحمه الله تعالى بقوله وقد سبق البخاري إلى الاستدلال بذلك سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار، واضح؟ سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار. نعم.
قوله حدثنا يحيى
القطان. نعم يحيى القطان، واضح؟ اسمه ما اسمه؟ يحيى ابن سعيد القطان، يحيى ابن سعيد القطان. نعم. لو قلت عن عبد الله قلنا الحديث ضعيف. أي. لو قلت عن عبد الله من نفس الطبقة حكمنا على أن الحديث ضعيف، لأن عبد الله المكبر بينت لكم بأنه العمري الضعيف، هذا بينت لكم، لكن عن عبيد الله المصغر هذا هو الثقة. ولهذا يخلط كثير من طلبة العلم لما يأتي إلى تحقيق الحديث عن عبيد الله يظن أنه عبد الله أو العكس، فيصحح ويضعف وهو لا ينتبه لأنه من نفس الطبقة فيظن أن الحديث صحيح ويحكم بالصحة والضعف وهو لم ينتبه إلى هذه النكتة وهذا الفرق. فلا بد لهذا، سبحان الله، تجد أن المحدث والذي يبحث في الحديث عنده من الدقة ما الله به عليم. ولهذا أقرأ كتب المصطلح خرجوا بأمور عجيبة جدا تدل على دقة المحدثين. لماذا؟ لم يتركوا لا شاردة ولا واردة وإلا بينوها لك، عرفت؟ هذا يدل على دقة المحدثين. ولكن محدث بغير أصول فقه ما في فائدة، انتبه. يقول ما شاء الله، كثير الآن من طلبة العلم يبحث في المصطلح، يقول ما شاء الله جميل، لكن لا تتكلم في المسائل الفقهية، ليست بمستواك هذه للأصول. أنت تقول صحيح ضعيف وسيناقشك من كان معه أصول ومصطلح. ولهذا ينبغي، إن لم يكن يجب، إذا أراد أن يتصدر الفتوى عليه أن يتعلم علم الأصول وعلم الحديث حتى يجمع بين الفنين ويستطيع أن يتكلم. فلو جاءك المخالف قال لك والله الحديث الفلاني، تقول أولا الحديث، أنت تبحث في الحديث، تعال نجلس، الحديث رواه فلان عن فلان عن فلان وفلان فيه كذا، إذا الحديث لا يصح الاستدلال، أو الحديث صحيح، انتهينا من الحديث. الآن تبقى المشكلة في دلالة الحديث، من الذي يستطيع أن يبحث في دلالة الحديث؟ الذي قرأ المصطلح؟ أبدا ما يستطيع. الذي قرأ المصطلح وأصول الفقه واللغة يستطيع أن يقول دلالة هذا الحديث تدل على كذا والمعنى كذا وهذا من ألفاظ العموم وهذا من ألفاظ كذا وهذا كذا والمراد به كذا، فيخرج بالفقه. ولهذا من الخطأ أن الإنسان يتصدر في فن ويتكلم في فن آخر، وأعني به طلاب العلم. أما العلماء فكلكم يعلم الشيخ ناصر رحمه الله يخطئ من يقول بأنه محدث وليس بفقيه، هذا قول باطل وساقط. لماذا؟ إذا أردت أن تعلم فقه الشيخ يكفي في ذلك أحكام الجنائز، يكفي دليل على دقة فقهه وعلمه رحمه الله، فما بالك بتمام المنة، فما بالك بالسلاسل والكتب الأخرى. واضح؟ هذا دليل على أن الرجل فقيه. نحن نتكلم على من تعلم الحديث أي المصطلح ولم يجمع، وإلا فالشيخ لا شك أنه جمع بين هذه الفنون، وكلكم يعلم بأن الشيخ من صغره رحمه الله وهو يتعلم علوم الآلة. وقد وجدت للشيخ بعض المسائل الدقيقة في أصول الفقه التي لا ينتبه لها حتى من تعلم أصول الفقه ومن لم يمارسه باطلاع واسع. على ذلك أو على سبيل التمثيل، تروك النبي صلى الله عليه وسلم، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى كم قسم تنقسم؟ قد بينا لكم أن ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أحوال. الأمر الأول إما أن يكون قول أو فعل أو تقرير أو ترك، وإن كان الترك بعضهم يدرجه في الفعل يسمى فعل ترك، لكن نحن نجعله قسم رابع حتى ننكر على أهل البدع. هذا من دقة الشيخ يتكلم فيه بالتفصيل، وهذا ما تجد إلا من تمعن في أصول الفقه، وإن كان هو للمحدثين أيضا، دال على فقه الشيخ لما يفرع بعض المسائل الفقهية ويربط. وإذا أردت أيضا أن تعلم فقه الشيخ فعليك بأشرفته. تجد أن الرجل إمام مترسخ، ولا يعني ذلك بأنه معصوم. ترى الشيخ قد يصيب ويخطئ كغيره من أهل العلم، لكن نريد أن نرد على أولئك الذين يقولون بأن الشيخ محدث وليس بفقيه، فلا يجوز أن يتجرأ الإنسان على هذا. وأين يأتي الفقه إلا بعد، إلا من قال الله قال رسوله، وليس كذلك؟ الفقه والقواعد الأصولية وإلى آخره من أين تأتي؟ من هذا العلم، لكن لا تفهم إلا بهذا العلم. واضح لكم الفرق؟ نعم.
عن عبيد الله والعمري وحديث عبد الله بن عمر هذا مختصر،
وحديث
عبد الله بن عمر هذا مختصر أيضا من حديث له طويلة في باب قيام الليل، أورده
ابن ماجه برقم 51 و700،
وورده ابن ماجه مختصرا أيضا بلفظ كنا ننام.
نعم.
قوله أعزب،
أعزب، انتبه، هذه ماذا قال هنا؟ قال كان ينام وهو شاب أعزب، وهو شاب أعزب، هذه صفة لماذا؟ للشاب هذا وهو ابن عمر. وأعزب تنصرف أو لا تنصرف؟ لا تنصرف. لماذا؟ أحسنت، للوصفية وعلى وزن الفعل، أفعل أفضل مع الوصف، زيد أفضل الناس، ما تقول أفضل حتى لو حذفنا الإضافة، زيد أفضل ما تأتي. واضح؟ لهذا لابد من بيان ما يتركب منه عدم الانصراف، لأنه قد يكون من علة أو من علتين كما هو معروف. عرفتم؟ نعم.
قوله أعزب بالمهملة والذات غير التزوج،
انتبه هنا قال ماذا؟ أعزب، إذا مع وجود الهمزة. واضح؟ أعزب هذا نعم.
قوله أعزب بالمهملة والذات غير التزوج والمشروع،
إذن أعزب ماذا تعني كلمة أعزب؟ أي غير متزوج. واضح؟ غير متزوج. نعم.
والمشهور فيه عزب،
والمشهور فيه عزب. واضح؟ عزب هذا هو المشهور بغير ماذا؟ بغير الهمزة هذه والألف. قال
بفتح العين وكسر الزاي،
بفتح العين وكسر الزاي. قلت لكن اللغة الفصيحة بفتح العين والزاي، بفتح العين والزاي، عزب. واضح؟ ليس عزب، هذه اللغة الفصيحة، ليس كما قال الحافظ رحمه الله، يعني هو يقصد المشهور
عازب، واضح؟ ليس بعازب، ممنوع في الألف الآن، راحت وزن أفعل. قلنا لكن اللغة الفصيحة بفتح، أنت تريد تصيد خطأ، عزب هذاك. الله. لكن اللغة الفصيحة بفتح العين والزاي تقول عزب، واضح؟ فتح العين والزاي تقول رجل، واضح؟ عزب، رجل عزب، هنا نقول بفتح العين والزاي عزب. ها؟ خطأ إيش؟ هو قال بكسر الزاي، اللغة المشهورة والفصيحة بفتح الزاي ليس بكسر الزاي، كما في كتب اللغة، كما في كتب اللغة، نعطيكم إن شاء الله المراجع. نعم.
والأول لغة قليلة،
والأول لغة قليلة وهي أعزب، لغة قليلة. قال
مع أن القزاز أنكرها،
يعني أنكر هذه اللغة مطلقا، والصحيح بأنها واردة ما دام وردت عنهم لابد نقبل، أنكر أو لم ينكر، واضح؟ راجع تهذيب اللغة في المجلد الثاني في 47 و100، ولسان العرب في المجلد التاسع في 82 و100، والمحكم في المجلد الأول في 30 و500. نعم.
وقوله
يعني حتى ترون كلمة عزب بفتح الزاي وما ذكر عن القزاز. نعم.
وقوله لا أعزب وتفسير لقوله أعزب،
يعني هنا ماذا قال؟ قال كان ينام وهو شاب أعزب لا أهلل. ما معنى لا أهلل؟ هذا تفسير لكلمة أعزب يعني مفسرة. نعم.
ويحتمل أن يكون من العام بعد الخاص،
قال ويحتمل يعني ليس التفسير، وإنما يحتمل أن يكون من العام وهم الأقارب بعد من؟ بعد الخاص وهي الزوجة، واضح؟ لأنه قال لا أهلل، قال وهو أعزب يعني لا زوجة له ولا أهلل، هذا معنى الحديث الآخر يصبح، واضح؟ لا زوجة له ولا أقارب له، هذا معنى العام بعد الخاص، لأن يعني الخاص الزوجة والعام الأقارب. نعم.
فيدخل فيه الأقارب ونحوهم،
ويدخل فيه الأقارب ونحوهم. نعم.
وقوله في مسجد متعلق بقوله ينام،
نعم، في مسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم متعلق بماذا؟ ينام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشاهد.
قوله عن أبي حازم وسلم بن دينار وامرأة العزيز المذكور،
نعم.
قوله أين ابن عمه في إطلاق ابن عم على أقارب الأب لأنه ابن عم أبيها،
نعم، ابن عمن، وقال أين ابن عمك، فيه إطلاق ابن العم على أقارب الأب لأنه هو ماذا؟ ابن عم، ابن عم أبيها وهو النبي صلى الله عليه وسلم، هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قال أين ابن عمك، أليس كذلك؟ ففيه إطلاق كما قال الحافظ ابن العم على الأقارب. نعم.
وفيه إرشادها إلى أن تخاطبه بذلك لما فيه من الاستعفاف بذكر القرابة،
نعم، قال وفيه إرشادها إلى أن تخاطبه بماذا؟ بذلك يا ابن عمي يا كذا، لماذا؟ لأن فيه هذا استعطاف بذكر القرابة النسبية ثم القرابة الزوجية، واضح؟ فهو زوج وهو أيضا قريب لأنه ابن عم أبيها وابن عم الأب ابن عم. نعم.
وكأنه صلى الله عليه وسلم فهم ما وقع بينهما فأراد استعطافها عليه بذكر القرابة القريبة التي بينهما.
نعم، لما لأنه لما سأله في البداية بيّنت له بأنه قد حصل بينها وبينه ما هو معروف بين الأزواج، فماذا قالت؟ فماذا قال الحافظ هنا؟ قال وكأنه صلى الله عليه وسلم فهم ما وقع بينهما فأراد ماذا؟ أراد استعطافه، أراد أن يستعطف ويمتص الغضب الذي حصل، قال استعطاف عليه بذكر القرابة، يعني كأنه يقول وهل هذا يحدث منك وهو ابن عمك هل هذا يعقل؟ هذا لسان، لسان الحال، ولسان الحال أبلغ من لسان، أو معنى ما قاله، هذا من لوازم ما قاله صلى الله عليه وسلم، قال بذكر القرابة القريبة التي بينهما. فكأنه يقول لا ينبغي أن يكون ذلك لأجل القرابة أقل الأحوال، فما بالك بقرابة النكاح. نعم.
قوله فلم يحل عندي بفتح الياء التحتانية وكسر القاف.
نعم، قال فلم يقل عندي بفتح الياء التحتانية وكسر القاف. قلت قال القسطلاني في إرشاد الساري في المجلد الثاني في صفحة الأولى ومئة، الصحيفة الأولى ومئة، ماذا قال؟ قال وللأصيل وابن عساكر، الأصيل وابن عساكر يقل بضم أوله، يقل ويقل، يقل ويقل يعني بضم الياء، واضح؟
من القيلولة وهو نوم نصف النهار.
من القيلولة وهو نوم نصف النهار، هذا معلوم. نعم.
قوله فقال الإنسان يظهر لي.
بقي كثير عشر دقائق أكمل.
قوله فقال الإنسان يظهر لي أنه سهل راوي الحديث لأنه لم يذكر أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم غيره.
نعم، يقول يظهر لي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الراوي قال الإنسان من هو هذا الإنسان؟ قال الحافظ يظهر لي أنه سهل. لماذا؟ قال لأنه ما ذكر أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا سهل، واضح؟ قال
وللمصنف في الأدب،
قال وللمصنف في الأدب، قلت هو في كتاب فضائل الصحابة، هذا اللفظ الذي سيأتي في كتاب فضائل الصحابة رقم الحديث 373,000. أما في الأدب فبلفظ آخر، يعني ما وجدت ما أشار إليه الحافظ هنا بأنه في الأدب، قد يكون في مكان، لكن هذا البحث فظهر لي بأنه في هذا المكان، يعني هذا اللفظ، ولا فالحديث موجود في الأدب، لكن نحن نبحث عن هذا اللفظ بذاته، واضح؟
وللمصنف في الأدب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة أين المعلم؟ قالت في المسجد.
قالت في المسجد، هذا اللفظ عند المصنف أين؟ كما قلت لكم في كتاب فضائل الصحابة. نعم.
وليس بينه وبين الذي هنا مخالفة الاحتمال أن يكون المراد من قوله انظر أين هو المكان المخصوص من المسجد وعند القضاء.
نعم، يقول وليس بينه وبين الذي هنا مخالفة لما قال له انظر أين هو، يعني يريد به المكان المخصوص، أين هو في أي جهة من المسجد حتى أذهب إليه، واضح؟ فليس بينه وبين ما جاء مخالفة، لأنه ماذا قالت في المسجد، هي قالت في المسجد، فكأن سأل يسأل يقول كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذهب وابحث عنه وهي تقول في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الحافظ ليس بينه مخالفة، أين هو؟ أي أين هو من مكان وجهة المسجد، يعني قال له اذهب وانظر هل هو في جهة اليمين، هل هو في جهة الشمال، هل هو في مقدمة المسجد، هل هو في مؤخرة المسجد، واضح؟ لأن أين يسأل بها عن المكان، واضح؟ وإن كان طبعا المكان فلا يرد عليكم إشكال في أين الله في الجارية يسأل بها عن المكان، هذا مما أورده أصحاب أهل البدع، واضح؟ أقول صحيح يسأل عن المكان وعن الجهة، فرق، يسأل عن المكان وعن الجهة، فالله سبحانه وتعالى ليس في مكان بمعنى المكان المخلوق، انتبه، لأن المكان مأخوذ من الكينونة وهو المكان المخلوق، وحاشا سبحانه وتعالى أن يكون في مكان مخلوق تحيط به المخلوقات، بل هو على عرشه عال على خلقه بائن من خلقه، إذن هو في جهة العلو، العلو المطلق، واضح؟ ليس في مكان كما يزعم أولئك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال تلك الجارية أين الله، ماذا قالت؟ في السماء، والحديث في مسلم ولم يضعفه أحد حتى من أهل البدع إلا هذا المتأخر الذي يدعى الثقاف، وما ضعفه أحد من المتقدمين أبدا، وإنما تأول الحديث. فهنا أين الله؟ قالت في السماء، ومن العجب أنني وقفت على كلام ما أدري من كان معي منكم في المعرض لما فتحت كتاب أظن لأحد المتقدمين، قال معنى الحديث لما سألها كانت لا تتكلم فأشارت إلى السماء. أنت كنت معي؟ سبحان الله، ضحكت من هذا الجواب ضحك عجب والله العظيم. في البداية قالت هكذا الراوي يقول، وهو يقول لا ما قالت هي خرساء. انظر إلى العقيدة، التعصب للمذهب ماذا يجعل لي لأعناق النصوص. الراوي يقول سألها النبي صلى الله عليه وسلم يسأل خرساء أين الله؟ قالت في السماء. من أنا؟ أنت رسول الله. هذا كلام، كيف قالت أنت رسول الله لما قال لها من أنا؟ كيف ستشير له بالله عليكم؟ فهذا من مشاكل، من مشاكل التعصب لي لأعناق النصوص. من أنا؟ قالت أنت رسول الله. أين الله؟ الله في السماء. انتهت المشكلة، المسألة انتهت. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته فأشار بعد أن تكلم في حجة الوداع، فأشار إلى السماء قال اللهم فاشهد، يرفع أصبعه إلى السماء. كل هذا، هذا من الأحاديث، وإلا في الآيات أمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، والآيات في ذلك كثيرة، أمنتم من في السماء. وكل ما ترى فيه فإنها ليست بمعنى الظرف بل هي بمعنى العلو، واضح؟ بمعنى العلو، أو يقال من في السماء المراد بالسماء السمو وهو العلو، لأن السماء كل ما كل ما علاك في اللغة العربية فهو سماء. أأمنتم من في السماء أي أأمنتم من في العلو، فلا نؤول فيه، وإلا قلنا إن فيه بمعنى على، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من في الأرض أي على الأرض، ليس من داخل الأرض من الثعابين والديدان أبدا، ما أحد يفهم هذا. فسبحان الله، تأويل النصوص لا يذهب إليه إلا المشبه الذي تدخل في عقله آفة التشبيه، ثم ذلك يلوي بعد ذلك يلوي عناق النصوص. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المثبتين المنزهين لأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، لأن الأسماء والصفات أمر مهم من أمور العقيدة. نعم، وين وصلنا؟ وعند الطبراني في الكبير برقم 8805000. 8085.
وعند الطبراني فوجده
مضطجع في فيء الجدار، أي في ظل الجدار، فيء الشيء ظله، والله تعالى أعلى وأعلم. أكمل إن شاء الله في البحث في الدرس القادم، الظاهر ما نمشي في هذا الكتاب خطوة خطوة. السلام، كيف حالك؟ حياك الله، الله يحفظك. أنتم ما رأيكم نذكر لما نأتي إلى تخريج الآثار والأحاديث نذكر كما نحن عليه الآن، ولا أذكركم صحيح ضعيف فقط؟ نستمر أحسن، أنا أظن هذا أيضا حتى يستفيد الجالس ويعلم كيفية التحقيق وكيفية التخريج أولا، ثم بعد ذلك تمر على رجال كثر فتحفظ، واضح؟ يعني كثرة المرور على التراجم الرجال تعطيك ملكة في حفظ الرجال. مثلا لو مر عليك سفيان الثوري ثقة ابن عيينة كذلك، إلا أن فيه ما فيه كما ذكر عنه، وكيع ثقة ثبت حافظ عابد إلى آخره، فتمر عليك هذه الأسماء فتعلم. ما في هذه المسألة؟
ليس بينه وبين الذي هنا مخالف.
إيش عاد؟
قول الحافظ وليس بينه وبين.
أين قول الحافظ؟
في قول فقال الإنسان لما ذكر الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين ابن عمرو؟
ما عرف؟ الحديث ذكر في الأدب، وأنا بينت لكم بأنه في ماذا؟ بينت لكم أنه في فضائل الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لفاطمة ماذا قال لها؟ أين ابن عمك؟ ماذا قالت؟ في المسجد. هنا في الرواية التي معنا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ سأل عنه أين هو؟ لما سألها ثم قال لرجل انظر أين هو، فكأنه يرد على النفس إشكال، كيف يقول للرجل انظر
أين هو؟ وفاطمة أخبرته بأنه في المسجد. ما أخبرته فاطمة بأنه في المسجد؟ فكيف يسأل بعد ذلك بعد إخبار فاطمة بأنه في المسجد يقول انظر أين هو؟ لا، المراد به انظر أين هو في ناحية المسجد أو من ناحية المسجد، هل هو في أول المسجد، في آخر المسجد، في أي جهة من المسجد، حتى أذهب إليه مباشرة. واضح لكم؟ هذا للجمع بين هذا وذاك.
المني ليس بنجس.
نعم، المني ليس بنجس.
عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة أن المؤمن لا ينجس، كما قال له أبو هريرة إن على جنابه، إذا فرضا قال واحد ما استدل بهذا الشيء أن من الجنابة يعني نجاسة، أبو هريرة قال إني على جنابه.
لا، هذا استدلال في غاية الضعف، لا من جهة الإلزام ولا من جهة. يقال له هل أبو هريرة الآن لما قال هذا الكلام في يده المني حتى يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أولا. ثم ثانيا، أبو هريرة رضي الله عنه فهم أنه لما منع من الصلاة لأجل الجنابة ظن أن الجنابة مانع من جميع الأمور لأنه على نجاسة، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم يعني أليس الجنب لا تجوز له الصلاة حتى يغتسل، فظن أبو هريرة بأنه لأجل الجنابة ومنع الشرع من الصلاة لأجل الجنابة، قال إذن ما منعنا من الصلاة بسبب الجنابة إلا لأننا على نجاسة، هذا الذي فبينه النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، حتى لو أجنبت فأنت لست على نجاسة، أنت لست على نجاسة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يبحث في أحكام المساجد، وبينا في الدرس الماضي باب نوم الرجال في المسجد، وقبل ذلك باب نوم المرأة في المسجد، وبينا الأحكام المأخوذة من هذه الأحاديث. نقرأ الباب والحديثين ثم نبدأ أو نستمر من حيث وقفنا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب نوم الرجال في المسجد. وقال أبو قلابة عن أنس: قدم من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا بالصفة، وقال أبو الرحمن بن أبي بكر: أنا أصحاب صفة الفقراء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع قال أخبرني عبد الله أنه كان ينام وهو شاب نازل لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فقرب فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو. فجاء فقال: يا رسول الله في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداءه عن شقه وأصابه التراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب.
نعم، بينا في الدرس الماضي تبويب المصنف رحمه الله تعالى باب نوم الرجال في المسجد، يعني جواز ذلك الفعل، وهو مذهب الجمهور، وبينا لكم ما نقل عن ابن عباس في التفصيل وعن ابن مسعود في الإطلاق. ووقفنا عند قول المصنف: انتهينا. فقال الإنسان دخلنا قوله هو راقد في المسجد،
ونحن الحديث الذي معنا ماذا؟ هو في المسجد راقد. واضح؟ الحديث الذي معنا بلفظ هو في المسجد راقد. المتن، المتن الذي معنا هو في المسجد راقد. وهنا في الشرح قال قوله هو راقد في المسجد، فيه مراد الترجمة. ما هي الترجمة؟ باب نوم الرجال في المسجد وهو راقد في المسجد. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تنام هنا؟ أما تعلم بأنه حرام؟ ما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقع هذا الفعل أمامه فأقره صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، فدل ذلك على جواز نوم الرجل في المسجد، على جواز نوم الرجل في المسجد. هذا هو الشاهد من تبويب المصنف، هذا هو الشاهد. قال نعم، حديث ابن عمر يدل على ماذا؟ على إباحة المسكن لمن لا مسكن له. واضح؟ يعني يباح له أن ينام في المسجد إذا لم يكن له مسكن. من أين أخذنا ذلك؟ هنا ماذا قال؟ قال نافع أخبرني عبد الله أنه كان ينام وهو شاب أعزب. هذا هو الشاهد، شاب أعزب لا أهل له في المسجد. واضح؟ لهذا قال الحافظ حديث أو أثر ابن عمر يدل على إباحته لمن لا مسكن له، لأنه أعزب لا زوج له ولا سكن حتى يعني يستمر فيه، فيأخذ النوم أو المكان في المسجد مسكن له على هذه الصورة، يعني ينام لأنه كما قال. نعم. وكذا بقية أحاديث الباب، لما قال وقال أبو قلابة عن أنس قدم رهط من عكل إلى آخره، وهم أصحاب الصفة أيضا كذلك، هؤلاء هل لهم مسكن؟ إنما جاءوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهم فقراء، أليس كذلك؟ جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم فقراء، فجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المكان في المسجد. إذن إباحة ذلك المكان لحاجة كان، أليس كذلك؟ لأنه لا مسكن لهم في المدينة. وأثر عمر ابن عمر كما قال المصنف، وإن كان فيه ما فيه، يعني وإن كان فيه أخذ وعطاء من جهة أنه يوجد له مسكن من جهة الأب. نعم.
إلا قصة علي فإنها تقتضي التعميم،
يعني إلا قصة علي فإنها تقتضي التعميم، يعني قصة علي التي معنا، فإنه نام في المسجد وله مسكن لا شك، ومتزوج وله مسكن، ومع ذلك نام في المسجد، فما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنت لك مسكن كيف تنام في المسجد، فأقره صلى الله عليه وسلم على هذا النوم، فدل ذلك على جواز النوم في المسجد حتى لو كان له مسكن، حتى لو كان له مسكن.
لكن يمكن أن يفرق بين نومه وبين قيلولة النهار.
نعم، قال لكن يمكن أن يفرق بين نوم الليل وبين قيلولة النهار. من أين أخذ المصنف ذلك؟ لم يقل عندي، لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم يقل، يعني ما نوم نومة القيلولة. إذن علي رضي الله عنه لما دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ونام، كان أي نوم من هذا؟ قيلولة، أليس كذلك؟ فقال قد يفرق مفرق بأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه، لأن هذا في النهار، والعادة في النهار أنه لا ينام كثير، إنما هو نام أو إنما هو نوم قيلولة. أما نوم الليل فأين الدليل؟ واضح؟ أما نوم الليل فأين الدليل؟ لأنك لو قلت بأصحاب الصفة قلنا لك إنما ذلك لحاجة، وإن قلت بغير بأثر ابن عمر فقد مضى الجواب، وإن قلت بحديث علي فإنه كان لحاجة، والحاجة هذه أولا كانت لأنه لما حصل بينه وبين فاطمة، وأيضا كان نوم قيلولة. واضح؟ إلا أن أثر ابن عمر أقوى من جهة أنه له مسكن من جهة أبيه، ورغم ذلك إلا أن عنا المصنف مسكن الزوج، إن عنا مسكن الزوج فذلك، وإلا فإن المسكن لا شك أنه موجود في ذلك المكان، فهو واضح الدلالة. أيضا مما يدلك على ذلك الأصل وهو الإباحة، الأصل وهو الإباحة، فمن قال بالمنع فعليه الدليل. وسيأتيك تفصيل هذه المسألة إن شاء الله من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
وفي حديث سهل هذا من القواعد،
قبل أن ننتهي، نعم، قلنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، كلام شيخ الإسلام هذا رحمه الله كلام طيب وقيم وفيه تفصيل دقيق، يعني حتى لا تجعل المساجد عبث، وأيضا لا نحرم على الناس أمر مباح، وإنما ذلك فيه تفصيل سيأتي من كلامه رحمه الله. قال رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 28 في صاد 96 و100: إذا اتخذ المسجد أو اتخذ المسجد بمنزلة البيوت فيه أكله وشربه ونومه وسائر أحواله، يعني إذا أخذ الإنسان المسجد لهذه الصورة ينام ويأكل ويشرب وينام وسائر الأحوال التي تفعل في المسكن، قال رحمه الله وسائر أحواله، قال تشتمل أحواله التي تشتمل وسائر أحواله التي تشتمل على ما لم تبنى المساجد له. المساجد هل بنيت للأكل والشرب والنوم وإلى آخره تجعل كالمنزل؟ لا، لكن هل هذه الأمور تجوز؟ نعم تجوز، لكن في صورة ضيقة ليست على سبيل الإطلاق. واضح لكم؟ بينا لكم بأن الأكل يجوز في المسجد لحديث القنو، ومضى تفصيل ذلك. النوم يجوز في المسجد لهذا الباب، ولكن لا يجعل المسجد عبث كالمنزل. وسيأتيكم كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال التي تشتمل على ما لم تبنى المساجد له دائما، انتبه إلى قوله رحمه الله دائما، مفهوم ذلك أنه إذا فعلت في بعض الأحوال جاز، أما الديمومة فهو الذي لا يجوز. لماذا؟ لأنه ما الفرق بينه وبين المسكن؟ لا فرق. هذا لمن لم تكن له حاجة في ذلك الفعل كأصحاب أهل الصفة. البحث واضح؟ قال لم تبنى المساجد له دائما فإن هذا يمنع باتفاق المسلمين، فإن هذا يمنع باتفاق المسلمين، يعني بأن يجعل المسجد كالمسكن من غير حاجة، يأتي يأكل ويشرب وينام ويفعل ما يفعل في المنزل. واضح لكم؟ قال يمنع باتفاق المسلمين، فإن وقعت الرخصة، قال فإنما وقعت الرخصة في بعض ذلك لذوي الحاجة، لذوي الحاجة، مثل ما كان أهل الصفة، كان الرجل يأتي مهاجرا إلى المدينة وليس له مكان يأوي إليه، هل هذا لحاجة الذي ورد في أهل الصفة؟